وقد تبين لما تقدم أمور مما قدمه المصنف رحمة الله تعالى عليه، يستنتج أمورا خمسة يكره الكلام فيها اتباعا. الأمر الأول الذي يستنتجه حاصله أن الفلسفة لكونها أعم موضوعا من سائر العلوم، فهي أعم العلوم جميعا، وسائر العلوم يتوقف التصديق بوجود موضوعاتها على الفلسفة، والفلسفة مستغنية في التصديق بوجود موضوعها عن سائر العلوم. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن موضوع الفلسفة أعم من موضوعات سائر العلوم، والدعوة الثانية أن غيرها من العلوم محتاج إليها في التصديق بوجود موضوعاتها، بخلاف الفلسفة فإنها مستقلة. أما الدعوة الأولى فإثباتها سهلا، فإن موضوع الفلسفة كما عرفنا هو الموجود على وجه كليا المعبر عنه بالموجود المطلق، والبحث في الفلسفة بحث عن الموجود الكلي بما هو موجود. فالأحوال المبحوث عنها في علم الفلسفة هي الأحوال التي لا يمتاز بها موجود عن موجود، أو فقال هو بحث عن جهات الاشتراك بين الموجودات كافة. وهذا بخلاف سائر العلوم، فإن العلوم وإن كانت باحثة أيضا عن أمور موجودة، إلا أنها تبحث عن كل موجود من جهة بها يتميز عن سائر الموجودات. فالرياضيات مثلا بحث عن الموجود من حيث هو عددا، والقسم من الرياضيات أيضا بحث عن الموجود من حيث هو مقدارا، وهكذا. وعددية العدد صفة وجودية له، لكنها صفة تميزه عن غيره من الموجودات. إذن غير الفلسفة من العلوم وإن كان باحثا عن الموجود أيضا، إلا أنه باحث عن الموجود مما له أو من حيث ما له من جهة الامتياز، لا من حيث ما له من جهة الاشتراك. فمن هنا كانت الفلسفة أعم العلوم. إذن صار واضح. إذن أحكام الفلسفة أحكام يشترك بها الموجود مع سائر الموجودات. إذن أحكام الفلسفة أحكام لا يفرق فيها بين موضوع هذا العالم وموضوع ذاك العالم وموضوع ذلك العالم، بل بحثنا في الفلسفة عن أحكام مشتركة بين هذه الموضوعات الثلاثة. أما في سائر العلوم فبحثنا عن الموجود الأول من حيث ما له من أحكام خاصة، عن الموجود الثاني من حيث ما له من أحكام خاصة. إذن عنوان الموجود المطلق الذي اتخذناه موضوعا للفلسفة هو في حد ذاته شامل كلي جامع لعناوين موضوعات العلوم كافة، فإن كل موضوعات العلوم تندرج تحتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سير البحث في الفلسفة نحو تحقيق الأحكام المشتركة التي عبرنا عنها بأنها بحث عن الموجود بما هو موجودا، وهذا بخلاف سائر من هنا كانت الفلسفة أعمل. إذن إثبات هذه الدعوة سهلة. يبقى الكلام في هذه الدعوة أنه ما معنى كون الفلسفة أعمل العلوم؟ فهل يقصد من ذلك أن سائر العلوم ما هي إلا أبواب صغيرة في علم واحد كبير هو الفلسفة؟ تماما كما مثلا في النحو لدينا باب الفاعل وباب المفعول أو باب الاسم والفعل وكذا، لدينا أيضا تحت علم واحد هو الفلسفة أبواب متعددة نتسامح فنعبر عنها بأنها علوم، أم أن المراد من الأعمية شيء آخر؟ الفلسفة بالمعنى الذي نبحث عنه هي خصوص ما كان يعرف قديما بالفلسفة الأولى، وهي الباحثة عن أحوال الموجودات والتي تصل في شق منها إلى البحث عن أحوال الباري تبارك وتعالى، أو ما كان يعبر عنه بالعلم الإلهي. وليس الفلسفة بالمعنى الذي نبحث عنه هي الفلسفة بالمعنى القديم لها الذي كان عبارة عن أم العلوم الذي كان يندرج فيه الطب والرياضيات وسياسة المدن والحكمة العملية والنظرية وغير ذلك. إن من الواضح أن ما نبحث عنه إنما هو خصوص الفلسفة الأولى، ما يتعلق بأحكام الوجود العامة وبأحكام واجب الوجود تبارك وتعالى. فلذلك الفلسفة بالمعنى الذي نبحث عنه أخص من الفلسفة بمعنى أم العلوم، المعنى الذي كان متداولا قديما. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نقول إن الفلسفة أعم العلوم بمعنى أنها تندرج فيها كافة العلوم الأخرى. لا نستطيع أن نقول إن سائر العلوم أبواب في علم واحد كبير هو الفلسفة بالمعنى الذي ندرسه، فلا بد إذن أن نتحرى للأعمية معنى آخر. حاصل هذا المعنى وقد أشرنا إليه أن أحكام الفلسفة ليست أحكاما خاصة بموجود دون آخر، فكل ما هو موضوعا في علم من العلوم فله حكم في الفلسفة، فنطاق الفلسفة ومجالها أوسع من نطاقات ومجالات سائر العلوم. الآن مثلا السطح لا حكم له في علم الحساب، جسد الإنسان لا حكم له في علم الحساب أو في الرياضيات أو في الهندسة، لكن له حكم بالفتح، وهو أنه موجودا، أنه واحدا، أنه ممكنا، أنه بالفعل أو بالقوة، متحركا جزئيا أو كليا وما إلى ذلك. إذن كل ما يفرض من موضوعات سائر العلوم فأحكام الفلسفة تتناوله وتشمله، بخلاف سائر العلوم فإنها ليست كذا. إذن لا تتحول سائر العلوم لتكون أبوابا أو مسائل في علم الفلسفة، فليس هذا ما نقصده بالأعمية، وإنما المقصود بالأعمية كون الفلسفة باحثة عن أحوال كل موجود بما هو موجود والموجود بما هو موجود. يعني عندما يؤخذ بهذا اللحاق فلا يشذ عنه موجود أبدا، وبالتالي فأحكام الفلسفة تطالب أحكام موضوعات سائر العلوم، طبعا بما فيها موضوعات المسائل أيضا ليس فقط موضوع العلم. وعلى كل حال إذا شمل موضوع العلم شمل موضوعات المسائل، لأن موضوع العلم إنما هو الجامع بين موضوعات المسائل. طبعا هناك بيان آخر أكثر فنية وأكثر تعمقا في الاصطلاح لهذا المعنى من الأعمية، ذكره بعض الأساتذة وجملة من الأساتذة كالشيخ مصباح والشيخ الفياضي أيضا حفظهما الله تعالى، لكن نعرض الآن عنهما أو عن هذا المعنى باعتبار أنه يحتاج إلى إدخال مصطلحات تمييز بين اللا بشرط القسمي وعلاقته بشرط شيء، وبين اللا بشرط المقسمي وعلاقته بشرط شيء. هذا لا داعي الآن للخوض فيه، ما ذكرناه يمكن أن يكون وافيا بالمعنى. إذن قلنا في النقطة الأولى أو في الأمر الأول الذي استنتجه المصنف مما تقدم دعويان: الدعوة الأولى أن الفلسفة أعم العلوم، وقلنا سهل إثباتها، وإنما الكلام في معنى الأعمية، تم الكلام في هذه الدعوة. الدعوة الثانية التي تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه في الأمر الأول أن التصديق بثبوت موضوعات سائر العلوم متوقفا على الفلسفة في الجملة، بخلاف التصديق بوجود موضوع الفلسفة فإنه مستغنى عن كل ما سواه من العلوم. أما الشق الثاني في هذه الدعوة فواضح، قرأنا في البداية وهو من الواضحات بشكل عام، فإن موضوع الفلسفة كما عرفنا هو الوجود، والوجود تصورا وتصديقا يندرج في الأولية، وإن شئت فقل مفهوما ومصداقا يندرج في الأوليات. فمفهوم الوجود تصوره أوليا، ومصداق الوجود التصديق بثبوته أوليا. أما مفهوم الوجود فلما قرأناه سابقا في البداية من أنه من الأوليات البديهية، بل هو أولى القضايا التصورية وأكثرها بداهة على الإطلاق. والدليل على ذلك أن الطفل الصغير يسهل عليه تصور معنى الوجود ومفهوم الوجود، فيفرح عندما أو يستبشر عندما يرى وجه أمه، ويبكي إذا لم يجد لعبته أو طعامه. هذا يعني ماذا؟ أنه يدرك ولو لم يعرف المصطلح، يدرك معنى أن هذا الشيء موجود وأن هذا الشيء غيره موجود. وأيضا حتى السوفسطائي المشكك أو المنكر للوجود يتصور للوجود معنى. بل قرأنا في البداية أن تصور مفهوم الوجود يكون بلا واسطة، بل هو من المفاهيم التي تحضر إلى الذهن بالمباشرة حضورا أوليا. فإذا لا حاجة لنا في تصور معنى ومفهوم الوجود إلى سائر العلوم، هذا من الناحية التصورية، يعني من ناحية المفهوم، ومن الناحية التصديقية كذلك. فإننا نصدق بوجود أو بأن هناك واقعية، بأن هناك شيئا موجودا، نصدق بذلك تصديقا أوليا. طبعا هنا ما هو المراد من كون التصديق بوجود الشيء أو بوجود شيء أوليا؟ ليس المراد أن كل شيء لا نحتاج إلى دليل على وجوده، بل المراد ما ذكرناه في بداية هذه المقدمة، في بداية هذا المدخل، وهو أنه لا شك ولا ريب في وجود شيء ما، في أن هناك واقعا ما، في أن هناك شيئا موجود. أصل وجود شيء مع قطع النظر أن هذا الشيء واجب أو ممكن، واحد أو كثير، مجرد أو مادي، جوهر أو عرض، أصل وجود الشيء محرزا بالبداهة والوجدان، وهو من القضايا الأول. طبعا الوجود في شقه التصوري هو أولى الأوليات في القضايا التصورية، لكنه في شقه التصديق ليس أول الأوليات. إن في القضايا التصديقية معلوما أن أولى القضايا الأولية ما هي؟ استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، التي طبعا يعني يمكن ربطها بسهولة بالوجود والواقع. إذن بعبارة أخرى، أصل وجود شيء أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات، ويدعي الفلاسفة أنه من الأوليات، وهو كذلك. نعم، بعض تفاصيل الموجودات بحاجة إلى إثبات. مثلا الممكن لا نحتاج إلى دليل على إثبات الوجود له عادة، فإنه أو فإن وجود الممكن من الأمور الواضحة والبديهية، بمعنى الحادث الذي هو غاية في الفقر إلى آخره. أيضا العرض لا نحتاج، الجوهر لا نحتاج إلى دليل على وجوده، لكن الجوهر نحتاج إلى دليل، أو العرض نحتاج إلى دليل على وجوده. إذن بعض خصوصيات الموجودات لابد من إقامة الدليل على وجودها، لا نصدق بوجودها إلا بدليل. مثلا النفس نحتاج إلى دليل على وجودها، بخلاف الجسم فإننا لسنا بحاجة إلى دليل على وجوده، وهكذا. إذن ما هو مرادنا عندما قلنا التصديق بثبوت الوجود أوليا وبديهيا؟ المراد التصديق بأن هناك شيئا موجودا مع قطع النظر عن تفاصيل هذا الشيء الموجود. هذا التصديق من التصديقات الأولية التي تحضر في الذهن بمجرد تصورها، فلا نحتاج إلى توصيف أي شيء للتصديق بوجود موضوع الفلسفة. إذن ثبت أن الفلسفة مستغنية عن سائر العلوم، إذ إن موضوعها مفهومان من التصورات الأولية ومصداقان من التصديقات الأولية. أما سائر العلوم فحيث إن موضوعاتها عبارة عن موجودات خاصة أخذت من حيث ما به الامتياز، فهذه إن كان التصديق بوجودها بديهيا كانت مستغنية عن علم الفلسفة، لأن البديهية لا يحتاج إلى وصف. وأما إن لم تكن بديهية فالذي يتكفل بتقديم البرهان على إثبات الوجود لموضوعاتها يجب أن يكون هو الفلسفة. إذن الفلسفة هو العلم المتكفل بتقديم البراهين والإثباتات على وجود الموضوعات الأخرى التي ثبوت الوجود لها ليس بديهيا بل هو نظريا. وعن هذا التفصيل لا تعرض له في كلام المصنف هنا، لكن ذكره على ما نقل في تعليقاته على الأصفار، وهو واضح على كل حال، استثناء واضح أن سائر العلوم بحاجة في إثبات موضوعاتها إلى الفلسفة ما لم يكن ثبوت موضوعاتها بديهية. فإذن هذا فيما يتعلق بالدعوة الثانية. طبعا الذي يظهر من عبارة المتن أن ثبوت الوجود لموضوعات سائر العلوم متوقف على الفلسفة، وظاهره ماذا؟ أن الفلسفة تكون واسطة في الثبوت بين الوجود وبين موضوعات سائر العلوم. يعني الآن عندما مرة نقول هكذا، مرة نقول لا يثبت الوجود للموضوع الفلاني إلا بواسطة الفلسفة، ومرة نقول لا نستطيع أن نثبت الوجود للموضوع الفلاني إلا بواسطة الفلسفة. فرق بينهما ما هو؟ المقولة الأولى ترجع إلى أن الفلسفة واسطة في الثبوت بين الوجود الواقع محمولا وبين موضوع هذا العلم، بينما الدعوة الثانية ترجع إلى كون الفلسفة واسطة في الإثبات بين الوجود وبين موضوع هذا العلم. طبعا نذكر للتذكير فقط، صار واضح عندكم، واسطة في الثبوت هي علة الوجود تعبير الشيخ المظفر، الواسطة في الإثبات هي علة العلم. فهل نحن بحاجة إلى الفلسفة في سائر العلوم ليثبت في الواقع الوجود للموضوع، أم نحن بحاجة للفلسفة لنثبت في علمنا الوجود للموضوع؟ لا شك ولا ريب أن الفلسفة ليست من قبيل الواسطة في الثبوت، يعني ليست مثلا علة وجود العدد هي الفلسفة. نعم الفلسفة هي علة علمنا بثبوت الوجود للعدد، الفلسفة ليست هي العلة الواقعية لثبوت الوجود للواجب تبارك وتعالى. نعم قد تكون الفلسفة هي العلة للعلم، وبالتالي فهي واسطة في الإثبات. إذن ما في ما قد يتراءى من عبارة المصنف ينبغي حمله على تأويل ما مثل حدث مضاف أو نحو ذلك. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالأمر الأول. إذن وقد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا، لأن موضوعها أعم الموضوعات وهو الموجود الذي هو عنوان شامل لكل شيء. فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها. وعن هذه الفاء للتفريع كما هو واضح، تفريع على ماذا؟ تفريع على الأعمية. إذن الأعمية هي التي جعلت دليلا في كلام المصنف على توقف سائر العلوم على الفلسفة، لأنه ما لم يثبت موضوع الفلسفة وهو أصل الواقعية لم يثبت شيء واقعي على الإطلاق. فما لم يثبت موضوع الفلسفة لم يثبت شيء من موضوعات سائر العلوم، هذا وجه التفريع الذي في كلامه. فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعها، وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم. طبعا شوف العبارة تتوقف عليه، فالعلوم جميعا ظاهرة في العموم بل نص في العموم جميعا، لكن قلنا هذا الاستثناء الذي ذكرناه وهو ما لم يكن التصديق بثبوتها بديهيا، هذا استثناء ينبغي أن يكون واضحا، فيمكن أن يقال ذكره مستدركا. وعلى كل حال فالمصنف ذكره على ما نقل قلنا في تعليقاته على الأصل. جداً. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيئاً من العلوم، فإن موضوعها ليس بحاجة إلى سائر الموضوعات لا تصوراً ولا تصديقاً. شوف، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره يحضر مفهومه إلى أذاننا تصوراً أولياً، بل قلنا في القضايا التصورية هو أول أولياً، ونصدق بوجوده كذلك أي تصديقاً أولياً. لماذا؟ لأن الموجودية نفسه، لأن الموجودية نفسه. يعني هذا إشارة إلى ما ذكره سابقاً أيضاً، أنه البحث في الفلسفة عن أحوال الموجود بما هو موجوداً، وهذه الأحوال لابد أن تكون مساوية للوجود وغير خارجة عن دائرته، وإلا لو كانت خارجة عن حيز الوجود لكانت باطلة. فوثبوت الشيء لنفسه بديهي أولي. هذا تمام الكلام في الأمر الأمر الثاني، في هذا الأمر الثاني كأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يفهرس للمباحث الآتية. فإنه قدس سره يذكر في هذا الأمر أن الأحوال المبحوث عنها في الفلسفة منحصرة في الأحوال المساوية للوجود أو التي تكون مع ما يقابلها مساوية للوجود، وهذا المطلب بعينه تكرر أو هو تكرار لما تقدم منه سابقا. الشيء الجديد هنا هو التالي، أنه إذا عرفنا طبيعة الأبحاث الفلسفية أمكننا تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى نعنونها بعنوان أحكام الوجود العامة أو الأحكام الكلية للوجود، وهو ما يجري البحث عنه في المرحلة الأولى من هذا الكتاب. تلاحظون في المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية. الموضوع في مسائل هذه المرحلة هو الوجود بطبيعة الحال، والمحمول فيها من الأحوال التي هي بنفسها مساوية للوجود. فنبحث في هذه المرحلة مثلا عن أن الوجود أصيلا مطلقا ثابتا مطلقا شيئا أيضا مطلقا، فالشيئية والثبوت والأصالة والوحدة بالمعنى الآتي أيضا هذه كلها مساوقة للوجود من الأحوال التي هي بنفسها مساوية له. يعني لا تنتظر لكي تكون مساوية للوجود، لا تنتظر أن يأتي شيئا يقابل. هذه الطائفة الأولى من المبادئ. الطائفة الثانية مباحث يقع الموضوع أو يقع الوجود موضوعا فيها ويقع في رتبة محمولها حال أخص من الوجود مع مقابله، وإن شئت فقل الطائفة الثانية من المباحث هي في حقيقة الأمر بحثا عن تقسيمات الوجود. كأن يقال الوجود إما مستقلا أو رابطا، الوجود إما واجبا أو ممكنا، إما واحد أو كثيرا، إما بالقوة أو بالعرض، إما بالقوة أو بالفعل، إما ثابت أو متحرك. هذه الطائفة من المباحث مغايرة للطائفة الأولى. في الطائفة الأولى قلنا الوجود أصيلا، الوجود واحدا، الوجود ثابتا، الوجود شيئا، الوجود ليس بعدم. بينما هنا ماذا نقول؟ الوجود إما واحدا أو كثيرا، الوجود إما بالقوة أو بالفعل، إما ممكن أو واجبا. ففي حقيقة الأمر في هذه الطائفة الثانية نبحث عن تقسيمات الوجود. طبعا تقسيمات الوجود بعضها يندرج في التقسيمات الأولية وبعضها يندرج في التقسيمات الثانية. سواء المراد من التقسيمات الأولية والثانوية واضح. التقسيمات الأولية هي التي يقع المقسم نفسه مقسما. التقسيمات الثانوية هي التي يقع قسم المقسم مقسما. يعني مثلا الكلمة إما معرب أو مبني، هذا تقسيم أولي للكلمة. الاسم إما معرب أو مبني، هذا تقسيم ثانوي للكلمة. لأن الذي وقع في رتبة المقسم هنا ما هو؟ الاسم الذي هو أحد أقسام المقسم الحقيقي الذي هو الكلمة. إذا كان المقسم يؤخذ بنفسه مقسما فالتقسيم أوليا، أما إذا كان قسمه أو قسم قسمه هو الذي يؤخذ في رتبة المقسم فالتقسيم حينئذ ثاني. إذن في مباحث الفلسفة التي نحن بصدد الإشراف عليها طائفتان، الطائفة الأولى بحث في أحكام الوجود الكلية، الطائفة الثانية بحث في تقسيمات الوجود الأولية منها والثانوية. مثلا الآن سنأتي الموجود إما واجبا أو ممكنا، والممكن إما جوهرا أو عرض، والجوهر إما مجردا أو مادي، وهكذا. هذه بدأنا بالتقسيمات الأولية ثم وصلت النوبة إلى التقسيمات الثانوية. طبعا إذا اتضح أن المراد من التقسيمات الأولية الثانوية كل ما ليس بأوليا ولو كان في التصنيف ثالثا أو عاشرا. النقطة التي يشير إليها المصنف هنا أيضا أنه ما هو الفرق بين القضايا الفلسفية التي في الطائفة الأولى وبين القضايا الفلسفية التي في الطائفة الثانية. طبعا هذه ميزة كتب الفلسفة بشكل عام، أن فيها أو أنه يحرصون فيها على إرجاع القضايا الفلسفية إلى شكلها المنطقي، إلى هيئتها المنطقية. الآن إذا أردنا أن نعرف أن القضايا التي نبحث عنها في الطائفة الأولى في أحكام الوجود الكلي هل هي حملية أو شرطية، متصلة أو منفصلة، فما هو الجواب؟ كذلك في الطائفة الثانية القضايا الفلسفية نتيجة مسائل العلوم قضايا لها موضوعات ومحمولات، فهل القضايا التي من الطائفة الثانية حملية أيضا أو شرطية؟ إذا كانت شرطية فهي متصلة أو منفصلة. أما قضايا الطائفة الأولى فمما لا شك ولا ريب فيه أنها قضايا حملية. بعضها معدول المحمول وبعضها محصل الموضوع والمحمول معا. طبعا لا يتصور أن يكون العدول في رتبة الموضوع. لماذا؟ لأن المفروض أن الموضوع هو الوجود، والوجود عين الثبوت والتحصيل. إذن نعم بعض هذه القضايا محمولاتها معدولة، كأن تقول مثلا الوجود مثلا ليس بباطل أو ليس بعدم أو ليس بلا شيء أو ليس بلا ثابت وما إلى. طبعا يبقى أنه هل هي حقا سالبة أم أنها موجبة معدولة. على كل حال المهم ماذا؟ أن القضايا التي في الطائفة الأولى هي قضايا حملية. أما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية قلنا القضايا التي نبحث عنها هي قضايا من أمثال الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود إما جوهر أو عرض، الموجود إما واحد أو كثيرا، إما بقوة أو بالفعل، وما إلى ذلك. في هذه القضايا أداة الانفصال والعناد موجودة. ما يعني للوهلة الأولى أن هذه القضايا هي من قبيل القضايا المنفصلة، إلا أن المصنف استخدم في التعبير عنها عبارة تستحق الوقوف عنها، فهو لم يعبر عنها بأنها قضايا منفصلة، بل عبر عنها بأنها قضايا مرددة. ومعلوم أنه في القضايا المنفصلة لا وجود لموضوع ومحمول، طبعا بما هي منفصلة قبل إرجاعها إلى الحمول، وإنما الموجود في قضية منفصلة مقدمة وتر، إذ المنفصلة من قسم الشرطي. طبعا مع ما ذكرناه ما قرأناه في المنطق أنه لا ترتيب طبيعي بين أجزاء المنفصلة، لكن بالنتيجة لا يعبر عن شيء من أجزاء المنفصلة بأنه محمول، لأن هذا التعبير يتلاءم مع كون القضية من القضايا الحملية، والحال أن ظاهرها ولا سيما أنها تشتمل على أداة الانفصال والعناد وهي إما وإما أو إما وأو، ظاهرها أنها من القضايا المنفصلة. من هنا أشار بعض المحققين إلى هذا المطلب المهم، وحاصله أن القضايا الحملية التي تشتمل على موضوع ومحمول قد يكون الحمل فيها، أو حتى تكون العبارة أبعد، قد تكون النسبة فيها سواء كانت موجبة أم سالبة، قد تكون بتية وقد تكون مأخوذة على نحو الترديد. البتية خب واضح النسق المعروف من القضايا الحملية الموجبة والسالبة، أما التي يؤخذ فيها أو التي تكون النسبة فيها مأخوذة على نحو الترديد، هذا صنف جديد نريد أن نتعرف عليه. الذي دعانا إلى القول بذلك هو أنه بالرغم من وجود أداة الانفصال في قضايا التقسيمات الفلسفية، ما قلنا نحن الطائفة الثانية نبحث فيها عن تقسيمات الوجود الأولية والثانوية، من هذه القضايا التي نحن نبحث عنها هي قضايا واردة في مقام التقسيم، أن قضايا التقسيمات الفلسفية لا يراد منها الإخبار عن ثبوت الانفصال والتعامد بين المقدم والتالي أو عدم ثبوت الانفصال والتعامد، يعني لا نظر للمقسم في مقام التقسيم إلى بيان أن بين الواجب والممكن تعامدا وأنهما لا يجتمعان، لا نظر له في مقام تقسيم الممكن إلى الجوهر والعرض إلى أن الجوهر يعامل العرض وبينهما انفصال ولا يلتقيان، وإنما نظر إلى بيان أن المحصر من الممكن والموجود من أقسامه اثنان، جوهرا مثلا وعرضا، فما هو مراد أو فما هو مراد للمقسم في مقام التقسيم إنما هو الإخبار عن وجود الأقسام، لا الإخبار عما بينها من التعاند والانفصال. وعلى هذا الأساس فالقضية وإن اشتملت على أداة الانفصال إلا أنها ليست مسروقة للغرض نفسه الذي تصاغ له القضية المنفصلة. وبالتالي وما دامت العمدة في العلوم العقلية على القضايا المعقولة، فلا عبرة باللفظ، فالقضية منفصلة لبا وحقيقة وإن كانت في الظاهر واللفظ عقلا. فالقضية حملية لبا وحقيقة وإن كانت في الظاهر واللفظ قضية منفصلة. من هنا نستطيع أن نتبع، إذا صح التعبير، قسما جديدا من الحملية، الحملية التي تكون النسبة فيها بتية، والحملية التي تكون النسبة فيها مأخوذة بنحو الترديد. طبعا هناك شواهد ذكرها الشيخ الفياضي حفظه الله، شواهد على أن المراد المصنف من التردد أو الترديد في المحمول ليس هو القضية المنفصلة، فلتراجع حتى لا نطول البحث، وعبارته واضحة على كل حال. لكن نحن أشرنا إلى قرينة ولم يشر إليها، أن المصنف استخدم في التعبير ماذا؟ مرددة المحمول، ومثل هذا التعبير لا يستخدم في مورد القضايا المنفصلة. على كل حال هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي يستنتج من ما تقدم. بقية الأمور تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.